إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا أيها الإخوة في المجلس الماضي من بيان ثلاث آيات الأولى من سورة المائدة، ونذكر ما ذكره ابن كثير حول هذه الآيات. ذكر أولا هنا ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود، حيث قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. طبعا هذا في إسناده، يعني مقال، ولكن هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه الذي بعده وقال، هذا أيضا في إسناده مقال، والذي بعده أيضا في إسناده مقال، ولكن فيه فائدة عن خيثمة قال: كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين، فهو في التوراة يا أيها المساكين، والمراد بالمساكين هنا الخاضعين، وما أحسن هذا المعنى. فالمؤمن مسكين، مسكين أي خاضع، كما في الدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فالمسكنة هنا هي الخضوع لله تبارك وتعالى، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. المؤمن إذا لم يخضع لأحكام الله ولم يعمل بمقتضى الإيمان فليس بمؤمن. الذي بعده أيضا ضعيف عن ابن عباس، يعني فيه أن ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب، فإنه لم يعاتب في شيء منه. فنقول هذا يعني منكر، وفيه علي ابن بذيمة، قال ابن كثير: وعلي ابن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غال. قال: وخبره في مثل هذه فيه تهمة فلا يقبل، ولذلك المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته فيعني هذا من قرائن التهمة، هذا من قرائن التهمة، وهو هنا قد روى ما يؤيد بدعته. الذي بعده: وقال ابن جرير حدثني المثنى وذكر بإسناده، هذا أيضا ضعيف. والذي بعده: وقال ابن أبي حاتم، هذا ضعيف. نعم، وين؟ نعم، قال البخاري هذا في أحد الرجال، قال عيسى بن راشد هذا مجهول. نعم، لا هذا يعني ابن كثير نقل قول البخاري في هذا الراوي. نعم، قال قوله تعالى: أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود، فهذا عن ابن عباس وعن تلميذه البار مجاهد، فالعقود هي العهود، العقد هو العهد، العقد فيه معنى الاستيثاق، العقد فيه معنى الاستيثاق، الاستيثاق يعني الربط، والعهد فيه معنى الحفظ، فيه معنى الحفظ، فتحفظ العقد والعهد كما تحفظ الأمانات. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك أن العقود هي العهود. قال: والعهود، وذكر لنا قولين أو ثلاثة. قال: والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره، فكانوا في الجاهلية يتعاهدون ويتحالفون، وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة، فعلم أن الوفاء بالعقود والعهود هذه صفة يعني مطلوبة على مر الأزمان. قول آخر عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه، قال: يعني بالعهود ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما حد في القرآن كله. يعني باختصار دين الله عز وجل، العهود دين الله عز وجل، ما أحل وما حرم وما فرض وما حد. قال: فلا تغدروا ولا تنكثوا، ثم شدد في ذلك فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فإذا عندنا قول: ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره، قول آخر: ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله. وهذا كله صحيح، هذا كله صحيح، فإن العهود إما عهد بينك وبين الله أو عهد بينك وبين الناس، والكل مطلوب الوفاء به. قال: وقال زيد بن أسلم: هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. لا بأس، ما في مانع، العقود لفظ عام لا أعم منه، فيدخل فيه كل عقد يجب الوفاء به. قال: وقال محمد بن كعب: هي خمسة، منها حلف الجاهلية وشركة المفاوضة. نبين لكم فقط بس هذا المصطلح، شركة المفاوضة. فتقول: الشركات لها أقسام، شركة المفاوضة، وشركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه. شركة العنان من اسمها ما عنا لك، علمنا أن في صفقة معينة، أقول لحمد: يا حمد تعال، إيش رأيك نأخذ هذه الصفقة نشتريها ونربح فيها إن شاء الله؟ هذه تسمى عنان، لأنها عنت لنا، ظهرت لنا، شركة العنان، ليست شركة مستمر. شركة الأبدان اللي هي الشركة في الصناعة والعمل، كلفني مثلا إنسان بنقل 1000 حجرة، جبت إنسان آخر معي وقلت له: تعال نشترك في نقل هذا الحجر، والمبلغ المرصود بيننا. هذه تسمى شركة الأبدان. شركة الوجوه ناس ما عندهم مال لكن عندهم وجاهة، لهم وجاهة في المجتمع لأمانتهم وثقة الناس بهم، فأنا لي وجاهة وأنت لك وجاهة، فنأخذ شيئا معينا بوجاهتنا هذه ثم نتجر فيه والربح بيننا. هذه تسمى شركة الوجوه، من الوجاهة. الآن نأتي إلى شركة المفاوضة. شركة المفاوضة من الفوضى، وأنت أول ما تسمع كلمة الفوضى، الفوضى أصلها ماذا؟ الفوضى التساوي. تقول العرب: قوم فوضى، يعني قوم متساوون. متساوون يعني إيش؟ يعني لا رئيس لهم، كما يحصل في الثورات وغيرها، فوضى، لأن الكل يريد أن يكون رئيس، كلهم متساوون. قوم فوضى يعني متساوون لا رئيس لهم. ولذلك قال أحد الشعراء بيتا جميلا وهو مناسب لزماننا هذا، قال: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا يصلح الناس فوضى، يعني لا يصلح أن يكون الناس متساوين راس براسك، لا بد في رئيس وفي مرؤوس. لا يصلح الناس فوضى، يعني لا يصلح الناس متساوين. كيف يكونوا متساوين والله تبارك وتعالى رفع بعضهم فوق بعض درجات؟ لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا سرات يعني لا قيادة لهم. قال: ولا سرات إذا جهالهم سادوا، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فالمهم أن شركة الفوضى هذه أو المفاوضة هي شركة التساوي، التساوي، نتساوى مثلا في الأموال، تدفع 10,000 وندفع 10,000، ونتساوى في الأعمال وفي التصرفات وفي الإدارة، فشرطها التساوي في كل شيء وفي الأرباح. وطبعا هذه الشركة أجازها أبو حنيفة ومالك ومنعها الشافعي وأحمد، لأنه لا يشترط التساوي، لا يشترط التساوي، بل يمكن أن أشترك بمال أكثر من مالك، وأن يكون لك أنت تصرف أكثر من تصرفي وهكذا. المهم نحن ذكرنا معنى شركة المفاوضة لذكرها هنا، وطبعا باب الشركات باب واسع من أبواب الفقه. فهم يقولون يعني شركة المفاوضة هذه من العقود، ولا بأس، لا بأس، كل عقد صحيح، كل عقد مطلوب الوفاء به فهو داخل في العقود. بعضهم قد استدل بقوله تعالى أوفوا بالعقود على أنه لا خيار في مجلس البيع، لا خيار في مجلس البيع. أنا وأنت في مجلس معين بنتشاور في بيع معين، تم البيع، أشتري منك هذا بكذا، خلاص اتفقنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للبائع والمشتري طالما أنهما في المجلس ما تفرقا فلهم الخيار. فبعضهم قال لا، ما في خيار مجلس. إيش دليلك؟ قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولما البيع تم خلاص يجب عليك أنك أن توفي، ولا يجوز لك الرجوع والخيار. والجواب على هذا أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خيار المجلس هذا من الإيش؟ هذا من العقود. نقول هذا من العقود، فأنت ضم الآية والحديث ووفي بالجميع. فطالما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للبيعين الخيار ما لم يتفرقا فهذا من العقود. نعم. ولذلك يقول عندك ابن كثير وليس هذا منافيا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود. قال وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال هي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، وهكذا عند العرب كما قال ابن جرير. طيب، والجنين، الجنين الذي يكون في بطن أمه، هل هذا أيضا يحل إذا ذبحت أمه؟ قال وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت، استدلوا بهذا، أحلت لكم بهيمة الأنعام، فجعلوا الجنين من إيش؟ من ضمن بهيمة الأنعام. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وهو حديث صحيح، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم، فإن زكاته، التذكية، فإن زكاته زكاة أمه، طالما أن أمه زكيت فزكاة الأم هي زكاة له. وكذلك روي هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله، زكاة الجنين زكاة أمه. أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال وقوله إلا ما يتلى عليكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال قتادة الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. يقول ابن كثير والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني الآية التي بعدها، ولا منافاة. فإن ابن عباس وقتادة أشاروا إلى هذا، إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا ما يتلى عليكم في هذه السورة. قال فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، اللي هي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، فهذه من بهيمة الأنعام، لكن لما حصل لها هذه العوارض حرمت. قال وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد وأنتم حرم، في ذلك قولان. القول الأول قال بعضهم هذا منصوب على الحال، والمراد من الأنعام ما يعم الإنس وما يعم الوحشي. أحلت لكم بهيمة الأنعام سواء كانت إنسية أو إيش أو وحشية، لكن استثنى حال الإيش الإحرام بالنسبة للوحش. قال والمراد من الأنعام ما يعم الإنسية من الإبل والبقر والغنم وما يعم الوحشية كالظباء والبقر والحمر، فاستثنى من الإنس ما تقدم، استثنى من الإنس وهو إيش إلا ما يتلى عليك منخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، واستثنى من الوحش الصيد في حال الإحرام. فإذا عندنا استثناءان، نعم، إلا ما يتلى عليكم هذا من الإنسي، من بهيمة الأنعام الإنسية. غير محل الصيد وأنتم حرم هذا من الإيش من الوحش، وكل من الإنس والوحش بهيمة الأنعام. هذا القول الأول. القول الثاني وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، يعني هو محرم. إلا ما استثني لمن التزم تحريم الصيد وهو محرم، يعني أن بهيمة الأنعام حلال له بشرط، اكتب هذه لأن هذه توضح شوي، بشرط أن يلتزم تحريم الصيد وهو محرم. سبحان الله، يعني الذي لا يلتزم تحريم الصيد وهو محرم نقول له ما يجوز لك تأكل ها لحم بقر ولحم إبل، لأنه حلت لكم بهيمة الأنعام بهذا الشرط. هذا القول الثاني. قال المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، نعم، وهذا زجر. إذا إنسان محرم جاء وهو محرم وذهب يصطاد مثلا حمارا وحشيا، قل له أولا لا يجوز لك أن تأكل من الحمار الوحشي، وأيضا لا يجوز لك أن تأكل من بهيمة الأنعام لأنك تعديت. هذا على القول الثاني. قال كقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد. أيوة، فجعل الذي لا يلتزم تحريم الصيد وهو محرم جعل هذا باغيا ومتعديا، فلا تحل له بهيمة الأنعام. نعم، قال أي أبحنا تناول الميت للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، أي كما أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام. نعم، إن الله يحكم ما يريد، وقد عرفنا أن الحكم هنا قد يكون كونيا وقد يكون شرعيا، ولكن السياق يدل على أن الحكم هنا هو المراد به الحكم الشرعي. قال وقوله تعالى لا تحلوا شعائر الله، قال ابن عباس مناسك الحج، وقال مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله، وهذا كله صحيح، مناسك الحج وغير مناسك الحج، حتى الأضاحي، الأضاحي صارت من شعائر الله، ويظهر بها من عبادة الله ما لا يظهر بالحج، فصارت من شعائر الله، فكل عبادة ظاهرة، كل عبادة ظاهرة فهي من شعائر الله. الأذان من شعائر الله لأنه عبادة ظاهرة. قال وقيل شعائر الله محارمه التي حرمها، هذا عام، فالأول خاص بمناسك الحج، والثاني عام في كل ما حرمه الله تعالى. قال ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال، كما جاءت آيات في ذلك، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أي شأنه عظيم. وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، إلى أن قال سبحانه فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي الحقيقة تعظيم شعائر الله هي أو هو من تعظيم الله تبارك وتعالى، تعظيم شعائر الله من تعظيم الله تبارك وتعالى. وذكر لنا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. تعرف معنى هذه الجملة يا حمد؟ لأن الكفار كانوا يغيرون الشهور النسي، نعم، لما كان يأتي عليهم 3 أشهر حرم متتابعات حيل بينهم وبين أهوائهم، 90 يوم قاعدين لا في إغارة ولا في شيء، فيأتون إلى المحرم يقولوا خلاص محرم هذا نخليه صفر، نرجع شوي، ويغيرون، فهذا يسمى النسي. فظلوا يغيرون في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان كل شهر في موضعه. نعم، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فوقع حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي الحجة، في ذي الحجة في موضعه. نعم، وأما هم لما كانوا يغيرون الشهور كانوا ربما يحجون في غير الإيش، في غير الموعد. نعم، وذكر أن هذا من أسباب تأخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج، ذكر أن هذا من الأسباب. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. يقول ابن كثير: وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت، كما هو مذهب طائفة من السلف. فإذا معنى لا تحل شعائر الله كذا ولا الشهر الحرام، يعني لا تستحل قتالا فيه. هذا ذهب طائفة من السلف إلى هذا القول، أن تحريم الأشهر الحرم لا زال مستمرا. القول الثاني: وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم. هذا عند الجمهور. ما دليلهم؟ احتجوا بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ما المراد بالأشهر الحرم هنا؟ ليس المراد بها الأشهر الحرم المعروفة، وإنما المراد بالأشهر الحرم هنا أشهر التسيير 4. إيش يعني أشهر التسيير؟ هي قوله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. يعني الذي لم يكن له عهد مع المسلمين أمام فرصة إيش؟ 4 شهور، وبعدها إذا ما دخل في الإسلام يقتل. فهذه تسمى أشهر الإيش؟ أشهر التسيير. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني إذا انقضت الأربعة أشهر التسيير هذه، فاقتلوا حتى ولو وقع القتال في الإيش؟ في الأشهر الحرم. فهذا دليلهم. قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام ابن جرير أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتالا أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. فابن جرير ينقل الإجماع في هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين: ابن جرير لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين مؤثرا في الإجماع. عند ابن جرير لو كان مخالف 1 2 3 يقول هذا، يعني هذا لا يؤثر في الإيش؟ لا يؤثر في الإجماع، وإلا المسألة فيها خلاف كما عرفت. ابن كثير ماذا قال قبل؟ قال: كما هو مذهب طائفة من السلف أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باقٍ. قال: وقوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تستحل شعائر الله ولا تستحل الشهر الحرام ولا تستحل الهدي التي تهدى إلى البيت، ولا تستحل القلائد المقلدة علامة على أنها للبيت، على أنها هدي. ومن هنا تعرف لماذا ابن كثير يعني عبر بهذا الأسلوب. قال: يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام. حمك الله. هكذا نتأمل في العبارة. إيش الآية؟ لا تحل إيش؟ شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد. هذه الأربعة كلها متعلقة بإيش؟ لا تحل. هنا ماذا يقول؟ يقول يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام. فنقول هذا لا يوافق يعني نص الآية، وإنما نص الآية لا تحل. أما هو هنا يفسر يقول لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيم شعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها. فالتفسير هنا غير مطابق أيها الإخوة. نعم. ولذلك نقل لنا قول مقاتل وهو الصحيح، وقال مقاتل ابن حيان وقوله ولا القلائد يعني فلا تستحلوها، صحيح، هذا تفسير صحيح. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر. فصارت القلائد هنا ها الناس أنفسهم، كان إذا يعني خرج إلى غير وطنه في غير الأشهر الحرم يقلد نفسه، يجعل حبلا في رقبته حتى يكون من إيش؟ ها؟ من شعائر الله، فلا يتعرض له باعتداء. نعم. قال وقوله ولا آمين البيت الحرام، هذا أيضا متعلق بإيش؟ لا تحلوا. قال ابن كثير أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام. هنا التفسير مطابق، الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. طبعا هذا أيها الإخوة كان متى؟ هذا قبل نزول براءة، لأن في براءة ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فإذا تقول هذا كان قبل نزول براءة، وفيها فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما قبل ذلك فكان الكفار يذهبون للعمرة والحج، فأمر الصحابة أن لا يمنعوهم. ولذلك الكافر له يعني يعطى فرصة حتى يدخل في الإسلام، فإذا تبين عناده فإذا يمنع، ما في فائدة، لا فائدة فيه. نعم. ومنهم من قال يبتغون فضلا من ربهم عنا بذلك التجارة، ولا مانع، لا مانع أن الإنسان في الحج والعمرة يبتغي التقرب إلى الله تعالى ويبتغي التجارة، فإن هذا مما أباحه الله تعالى. وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما جاء عن عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم ابن هند البكري، كان قد أغار على صرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت، فقال تعالى ولا آمين البيت الحرام، فحتى لو هو اعتدى لكن لا تصدوه عن البيت. قال وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس، وأن هذا الحكم إيش؟ ها؟ منسوخ كما ذكرنا، إن هذا كان أولا، هذا كان أولا ثم نسخ. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولذلك في هذه البقعة في مكة سعادة ما بعدها سعادة، وخاصة عندما تصل إلى اللافتة المكتوب عليها إيش؟ ها؟ لغير المسلمين. نعم، فتدخل مكانا تلقي السلام وأنت مطمئن. نعم. قال: فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، فهذا يمنع. ثم بين ذلك ابن عباس وإسناده صحيح. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام، فنهى الله المؤمنين أن يمنع أحدا يحج البيت أو يعرض له من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله بعدها: إنما المشركون نجس. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لأن عمارة المساجد بماذا؟ بالتوحيد. وأما هؤلاء عندما يذهبون إلى البيت الحرام يعمرونه بالشرك، فهؤلاء ليس عمارا. قال: وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فنفى المشركين من المسجد الحرام. هذا كله عن ابن عباس. فنفى المشركين من المسجد الحرام. وكذلك قال قتادة أن هذا ولا آمين البيت الحرام، يعني إذا كانوا من المشركين، أن هذا أيضا منسوخ. قال: وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. هنا قال: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. قال: وهذا أمر بعد الحظر، أمر بعد الحظر يعني بعد النهي. قال: والصحيح، هذا القول الأول، والصحيح الذي يثبت على الصبر، الصبر يعني التحقيق، تحقيق المسألة، صبر المسألة يعني حققها. قال: والصحيح الذي يثبت على الصبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، كما ذكرنا لكم في المرة الماضية. هل يرجع الحكم إلى الإباحة ولا يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي؟ الصواب أنه يرد إلى ما كان عليه قبل الإيش؟ قبل النهي. فإن كان واجبا يرجع للوجوب، وإن كان مستحبا يرجع إلى الاستحباب، وإن كان مباحا يرجع إلى الإباحة. فهذا الذي اختاره وصححه ابن كثير رحمه الله. قال: فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. القول الثاني قال: ومن قال إنه على الوجوب، هناك من قال الأمر بعد النهي يفيد الوجوب، فعلى قول هؤلاء أنه يجب على المحل من الإحرام، يجب عليه أن يصطاد، وإذا حللتم فاصطادوا، ويجب على من قضى صلاة الجمعة، يجب عليه أن ينتشر في الإيش؟ في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يجب عليكم أن تنتشروا. هذا على هذا القول. القول الثالث: ومن قال إنه للإباحة يرد عليه أو يرد عليه آيات أخرى. فإذا هذا هو الصحيح من هذه المسألة الأصولية، أن الأمر بعد النهي يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. نعم. قال وقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم، قال ومعناها ظاهر. هناك من قرأ أن صدوكم بفتح الألف، وهناك من قرأها بالكسر، خلينا على قراءة الفتح. قال ومعناها ظاهر، يعني لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا في حكم الله، فهذا من العدل والإنصاف، هذا من العدل والإنصاف. إذا إنسان اعتدى عليك، والله اعتدي علي بمثل ما اعتدى عليك، لكن بعد ذلك إذا كان بينك وبينه معاملة لا تظلمه لأدلى أنه اعتدى عليك قبل ذلك. لا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم بغض قوم كانوا صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية، لا يحملنكم ذلك أن تعتدوا. قال بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. ثم قال هذه العبارة الجميلة، قال فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد. نعم، يعني واجب عليك العدل مع كل الناس، واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال، يعني في جميع الأحوال. قال وقال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السماوات والأرض. هذه مقولة اليهود التي لا يعملون بها. نعم، قصة عبد الله بن رواحة معهم لما كان يذهب ويخرس عليهم، لما اشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزرعوا خيبر بشطر ما يخرج منها، فكان عبد الله بن رواحة يأتيهم ويقول الأرض هذه يخرج منها كذا فنحن لنا كذا، ما كان يزيد عليهم، ويقول لهم والله يا معشر اليهود إنكم لأبغض خلق الله إلى الله وأبغض خلق الله إلي، ولا يحملني ذلك على ألا أعدل فيكم. فقالوا له بهذا قامت السماوات والأرض، قالوا له ذلك بهذا قامت السماوات والأرض. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله يبقي الدولة الكافرة، نعم إن الله يبقي الدولة الكافرة إن كانت عادلة، ويذهب الدولة المسلمة إن كانت ظالمة، أو قال ذلك بعبارة أحسن من عبارة هذه. نعم إن الله يبقي الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويذهب الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. نعم بالعدل، ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال وقال ابن أبي حاتم هذا ضعيف، قال والشنآن هو البغض. الشنآن هذا مصدر، الشنآن بفتح النون هو البغض، شنأته أشناؤه شنآنا بالتحريك. قال مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان، وهذه كلها تحتاج إلى تفسير. نعم، أما الجمذان فهو سير قريب من العدو، سير قريب من العدو. كيف الرجل يعدو؟ يعني مثل العدو المشي السريع، هذا الجمذان. والدرجان المشي بالتدريج، المشي بالتدريج هذا الدرجان. أدرج درج الطفل، يعني يمشي بالتدريج. والرقلان هذا ضرب من المشي ولا يكون إلا بسرعة، ضرب من المشي سريع. هو جاء بهذا على أساس أنها نفس الوزن، شنآن مثل جمزان ودرجان ورقلان. قال من جمز ودرج ورقل. شوف كيف هذا ألفاظ صعبة علينا، هذا عند العرب الأصيل كل هذا معروف. نعم. قال وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى. إذا اجتمع البر والتقوى في سياق، فالبر يكون فعل الخيرات والتقوى ترك ليش المنكرات، أو يكون البر حسن معاملة الناس والتقوى حسن معاملة الله بالعبادة الصحيحة. وتعاونوا على البر والتقوى. قال وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير الإثم ترك ما أمر الله بفعله، ترك ما أمر الله بفعله هذا الإثم. والعدوان مجاوزة ما حد الله في الدين، فالعدوان هو المجاوزة، العدوان المجاوزة. فالله تبارك وتعالى مثلا أباح قبل المرأة، فالذي يأتيها في دبرها هذا تجاوز، وهكذا العدوان المجاوزة. والإثم ترك ما أمر الله بفعله. ثم ذكر الحديث المشهور انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا من التعاون. قال كيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه، تحجزه وتمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. ذكر عندك الحديث وقال الإمام أحمد، وذكر بسنده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس، حديث مرفوع طبعا، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ما هو الشاهد يا حمد في هذا الحديث على الآية؟ ابن كثير ذكر هذا الحديث عند هذه الآية، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما هو الشيء في هذا الحديث؟ يخالط الناس، لأنه لم عندما يخالط الناس سيتعاون معهم على البر والتقوى وينهاهم عن الإثم والعدوان ويصبر على أذاهم، فهذا خير من الذي يعتزلهم. والذي بعده كذلك صحيح. وقال الحافظ أبو بكر البزار صحيح الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، عندما تدل إنسانا على الخير أنت متعاون معه على هذا الخير، أنت بالدلالة وهو بالإيش؟ وهو بالفعل. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وكذلك من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه. وقال أبو القاسم الطبراني هذا ضعيف. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، قال يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي. أيوة هذا أيضا معروف من أساليب النهي، الخبر الذي يراد به النهي. هل هنا الله عز وجل قال لا تأكلوا الميتة؟ هذا طلب، الأمر والنهي هذا طلب. إذا لم يكن أمرا ونهيا فهو إيش؟ خبر. حرمت عليكم هذا خبر، لكن المراد به الإيش؟ النهي. والخبر المراد به النهي أقوى من النهي المجرد، الخبر المراد به النهي أقوى من النهي المجرد، لأنه يفيد الثبوت وأن هذا نهي أكيد. هذا كما مر علينا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن، هذا خبر ولا أمر؟ خبر، لكن المراد به إيش؟ الأمر. فالخبر إذا كان المراد به النهي يكون أشد من النهي المجرد، وإذا كان المراد به الأمر يكون أشد من الأمر المجرد. نعم. قال متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه. عرفت حتف أنفه يا حمد؟ أيوة. حتف أنفه قالوا هذا المصطلح لم يكونوا يعرفونه في الجاهلية، وإنما هذا مصطلح إسلامي. حتف أنفه يعني مات بدون سبب هذه الميتة من غير زكاة ولا اصطياد. فالميتة، ما تعريف الميتة؟ ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير زكاة ولا اصطياد، لأن الحيوان مأكول اللحم يحل بالإيش؟ بالذكاء، بالذبح أو بالاصطياد. بالذبح إذا كان مقدورا عليه، وبالاصطياد إذا لم يكن مقدورا عليه. الحمار الوحشي غير مقدور عليه، ترسل إليه شيء ترميه بسهم كذا، فصيده زكاته، صيده زكاته. لكن إذا أدركته، صدته وأدركته، لا بد من إيش؟ من زكاته. نعم. فإذا تنبه لهذا، فالمقدور عليه لا بد من زكاته، سواء كان إنسيا أو كان وحشيا، صدته وقدرت عليه قبل موته، فهذا لا بد من زكاته. وأما إذا لم تقدر عليه فصيده زكاته. قال وما ذاك إلا لما فيها من المضرة. فحرم الله تبارك وتعالى الميتة لما فيها من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين والبدن. سبحان الله، ضارة للدين والبدن، ضارة للبدن معروف، ضارة للدين. الذي يأكل الميتة يخالف، تأمره بأوامر الله متلصم ما يسمع، فما يستبعد أن يكون هذا بسبب أكل الإيش؟ أكل الميتة، يأكل ميتة فصار ميت القلب. نعم. فهي ضارة للدين والبدن، فلهذا حرمها الله عز وجل. قال ويستثنى من الميتة السمك، ميتة السمك. ما هي زكاة السمك؟ صيده، أخذه زكاته. نعم. قال لما رواه مالك في موطئه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ما شاء الله مالك الشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان، هذا تخريجه سهل لأن مالك والشافعي وأحمد هؤلاء الأئمة الثلاثة، وبعدين الأربعة غير البخاري ومسلم معروفون أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ودوما ها ابن خزيمة وابن حبان هذا تلميذ، هذا ابن حبان تلميذ ابن خزيمة. نعم، فإذا هؤلاء عرفوا ثلاثة وأربعة واثنين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. هذا حديث صحيح. حرمت عليكم الميتة والدم، قال وقوله والدم يعني به المسفوح، المسفوح الذي يسيل هذا هو الدم الذي يحرم. قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن ابن عباس وهو صحيح أنه سئل عن الطحال فقال كلوه، فقالوا إنه دم، فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح، كما قال تعالى في الآية الأخرى في آية الأنعام أو دما مسفوحا. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا إيش يا حمد؟ ها؟ مطلق، والذي في الأنعام دما مسفوحا، فإذا هذا مطلق وهذا مقيد، فنحمل المطلق هذا على المقيد في الأنعام، هذه قاعدة أصولية مشهورة، يعني حتى صار العوام يعرفونها الآن، حمل المطلق على المقيد. نعم، وكذا رواه حماد بن سلمة بإسناده عن عائشة. فإذا عندك صحابيان قالوا الدم هو الدم المسفوح، ابن عباس وعائشة. نعم، قال وقال أبو عبد الله الشافعي وذكر بإسناده عن ابن عمر، هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وفي بعض الروايات السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم، قال وقال ابن أبي حاتم هذا ضعيف لكن نقراه لما فيه من العجب. عن أبي أمامة وهو الصدي بن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها، فقالوا هلما يا صدي فكل، قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم، فأقبلوا عليه قالوا وما ذاك، قال فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم. شوفوا أيها الإخوة يجتمعون على قصعة، على قصعة دم ويشربون، شوف كيف أنت الآن عندما تسمع هذا تتأفف، لماذا؟ لأنك نشأت مسلما تأكل الطيب. أيوة، الإنسان إذا نشأ يأكل الطيبات إذا وردت عليه المحرمات ينفر منها. قال ورواه الحافظ أبو بكر بن مردوية وذكر مثله، وفيه أنه طلب منهم أن يعطوه ماء ليشرب فأبوا عليه. قال ورواه الحاكم في مستدركه. قال ابن كثير وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته، وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق، وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفسد. لا تأخذن عظما حديدا يعني محدد فتفسد. ماذا كانوا يفعلون في الجاهلية؟ قال أي لا تفعل فعل الجاهلية. وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفصد به بعيره أو حيوانا من أي صنف، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه. هذا كانوا يفعلونه. قال ثم قال الأعشى أيضا: وذا النصب المنصوب لا تأتينه، وذا النصب المنصوب لا تأتينه. المنصوب الأوثان والأصنام. قال: ولا تعبد الأصنام والله فاعبدا. هذا قصيدة الأعشى. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال: يعني إنسيه ووحشيه، فسواء كان إنسيا أو وحشيا فهو محرم. قال: واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم. فعندما يقال لحم الخنزير ما يحتاج أن نقول وشحمه. لماذا؟ لأن اللحم يعم جميع أجزائه. قال: ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم هاهنا. ما هو الجمود؟ قالوا لحم. لحم الشحم يحتاج إيش؟ يحتاج دليل آخر. فهو يقول يقول ابن كثير: اللحم يشمل الخنزير كله جميع أجزائه، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم هاهنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: فإنه رجس أو فسقا. يعنون قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير على القريب. لحم الخنزير، لحم مضاف، الخنزير إيش؟ مضاف إليه. فالغالب أن الضمير عندما يعود يعود إلى مين؟ الأقرب المضاف إليه. قالوا: فإنه يعني الخنزير، فإنه رجس. أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه. عرفت كيف؟ قالوا: لو قلنا فإنه يعود على اللحم فإذا نحتاج دليل للإيش؟ للشحم وغيره. فإذا نعود الضمير على مين؟ نعم، يعود الضمير على الخنزير. لا، هذا كلام ابن كثير. نعم، نعيد مرة أخرى. قال: أعاد الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه. نعم، ما ذكرته أولا صحيح. قال: وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه. هنا الكلام. فإذا مرة أخرى، الظاهرية ماذا قالوا؟ قالوا: الضمير يعود على الخنزير. نعم، لأنه الأقرب حتى يحرم كله. وأما إذا عاد الضمير على اللحم فنحتاج دليلا للشحم وغيره. هكذا قالوا. قال: أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير. ثم قال ابن كثير: وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه. هنا نتعقب ابن كثير، نقول: لا يلزم، فالضمير قد يعود إلى المضاف وقد يعود إلى الإيش؟ إلى المضاف إليه. وعندنا آيتان واضحتان في هذا. الآية الأولى في سورة السجدة: ذوقوا عذاب النار. عذاب النار، وين المضاف؟ عذاب، وين المضاف إليه؟ النار. ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به. الضمير عاد على مين؟ على عذاب، عاد إلى المضاف. وفي سورة سبأ: ذوقوا عذاب النار التي كنتم إيش بها تكذبون، عاد على إيش؟ على المضاف إليه. فالضمير يمكن أن يعود إلى المضاف ويمكن أن يعود إلى المضاف إليه. نعم. لكن الذي ذكره أولا يعني قوي، وهو إن اللحم يشمل الخنزير كله، لحمه وشحمه وغير ذلك. قال: والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد، بل نقول العظام تشمل الإنسان كله كما هو المفهوم من لغة العرب، تقول بل العظام تدل على الشخص، كما في حديث عجوز بني إسرائيل. تعرفون قصة هذا العجوز؟ عجوز بني إسرائيل، لما أراد موسى أن يخرج من مصر، فإذا الطريق مظلم، فقالوا له، طبعا الحديث حديث صحيح وذكره الشيخ الألباني في الصحيح، فقالوا له يعني لابد أن تأخذ عظام يوسف. عظام يوسف يعني إيش؟ يعني جثته، أو هو أوحي إليه بهذا. فسألهم موسى عمن يعرف قبر يوسف، فقالوا هذا لا يعرفه إلا عجوز بني إسرائيل. فجاء إليها قالت: لا أدلك حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. شوف المرأة، قالت: أن أكون معك في الجنة. فدلتهم على بحيرة، فقالت لهم: انضبوا ماءها ثم احفروا. فلما حفروا فإذا عظام يوسف. إيش المراد بعظام يوسف هنا؟ جثته، لأن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. بل المرأة من الأنصار التي قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصنع لك منبرا يحمل عظامك. أصنع لك منبرا يحمل عظامك. يحمل عظامك يعني إيش؟ يحمل بدنك. فإذا اللحم يطلق على الإنسان كله، بل العظام تطلق على الإنسان، على الإنسان كله. قال: وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير، النردشير الطاولة هذه المعروفة، فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. قال: فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ نعم. قال: وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا: يا رسول الله، أو فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ ميتة نأخذ الشحوم ننتفع بها، فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها أو يستصبح بها الناس. يستصبح بها الناس يعني إيش؟ يعني يجعلونها في المصابيح فيستعملونها وقودا. فقال لا هو حرام، لا هو حرام، يعني بيع هذه الأشياء محرم، لأن بيعها يساعد على تداولها وانتشارها. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الرابع، وما أهل لغير الله به. وما أهل، أصل الإهلال رفع الصوت، وذلك أن الإنسان عندما يذبح فيرفع صوته يقول إيش؟ بسم الله، بسم الله، هذا أهل رفع صوته، هذا أهل به لله. وأما الذي يقول باسم المسيح، باسم مريم، باسم العزير، باسم البدوي، باسم الدسوقي، باسم أي حد، حتى ولو قال باسم النبي، فهذا أهل به لغير الله. قال أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم. سبحان الله، أن تذبح مخلوقاته هو سبحانه الذي خلقها، فمن العدل أن يذكر عليها اسم الله عز وجل، هو الذي خلقها هو الذي سخرها لك، وتذكر عليها اسم غيره؟ إن الشرك لظلم عظيم. قال فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. هذا إذا ذكر عليها غير اسم الله. طيب إذا نسي ولم يذكر عليها اسم الله هل تحرم؟ نقول أولا هو لم يذكر عليها غير اسم الله، الممنوع ماذا؟ هو أن يذكر عليها غير اسم الله. أم إذا نسي هو ما ذكر عليها شيء، لا اسم الله ولا غيره. نعم. قال وإنما اختلف العلماء في المتروك التسمية عليه إما عمدا وإما نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام. وفي ذلك ثلاثة أقوال للعلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أنها ميتة سواء نسي أو تعمد. نعم. الذي بعده وقال ابن أبي حاتم، هذا إسناده ضعيف ولكن فيه فائدة، عن أبي الطفيل قال نزل آدم بتحريم أربع: الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأرض. فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم، فلما بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم. نعم، نزل بالأمر الأول، فعيسى عليه السلام يعني لم يغير التوراة وإنما كملها، وكما قال تعالى عنه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض قليل. وإلا فعيسى إنما جاء مكملا للتوراة، والتوراة هي العهد القديم، والنصارى زورا وبهتانا يدعون أنهم يلتزمون بالعهد القديم وكذبوا، فإن التوراة فيها تحريم الخنزير، فإن التزامهم بالعهد القديم، وإنما هم يتبعون دين قسطنطين الروماني الذي دخل في النصرانية ليفسدها، فالذي عليه النصارى الآن إنما هو دين قسطنطين الروماني الذي دخل في النصرانية فأفسدها. وإلا في إنجيل يسمى إنجيل برنابا، هذا على العهد القديم على التوراة، نعم، وفيه الختان وفيه التوحيد، إنجيل برنابا، نعم، وأنا رأيته بعيني مخطوط في أحد المعارض. فهذا قسطنطين أفسد، يعني أفسد النصرانية، كما حاول ابن سبأ يعني أن يفسد في الإسلام، ولكن الإسلام دين الله عز وجل باق، لكن تمكن ابن سبأ من الإفساد، فجاء بهذا الرفض الذي هو يعني ظاهره الكفر المحض وباطنه الزندقة. قال: وقال ابن أبي حاتم، هذا قال عنه ابن كثير، هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. هذا صحيح أيها الإخوة. إيش يعني معاقرة الأعراب؟ يعني الذبح للتفاخر. واحد يقول لي: يلا أنا عندي 5 جمال وأنت عندك 5، خلينا نشوف من اللي خلص الأول، مباراة. هذا لا يؤكل. نهى عن معاقرة الأعراب لأنهم يذبحون يعني مفاخرة. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين، عن طعام المتباريين، جماعة يتباريان معا وعلى طعام معين، هذا لا يؤكل لأنه داخل في هذا، أهل به لغير الله ولو من وجه معين. قال: وقوله والمنخنقة، لأن هذه عوارض أيها الإخوة. فإذا الميتة الدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها عوارض تعرض لبهيمة الأنعام. قال: والمنخنقة هي التي تموت بالخنق إما قصبا وإما اتفاقا، بأن تتخبل في وثاقها فتموت به، فهي حرام. قال: وأما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد. ليش غير محدد؟ لأنه لو محدد سيخرق ويخرج الدم. فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت. قال: قتادة كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها. ولذلك عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرمي بالمعراض، المعراض مثل السهم، إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق يعني أخرج الدم، فكله، وإن أصابه بعرضه وهو ماشي في الهواء، الهواء شديد فانحرف فأصاب بإيش؟ أصاب بعرضه، ليس بحده وإنما بعرضه. قال: وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ. فهذا من أمثلة الموقوذة فلا تأكله. قال: ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله، وما أصابه بعرضه فجعله وقيدا فلم يحله. قال: وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم هاهنا، واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيدة. الكلب بدل ما يمسك صدم الفريسة، الصقر بدل ما أيضا يمسك صدمها، إذا صدمها هل هذه وقيدة أو لا؟ قال: واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه، على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله، أحدهما أنه لا يحل كما في السهم، فقاسوا هذا على السهم في حديث عدي بن حاتم الذي قرأناه الآن، إذا أصاب بإيش؟ بعرضه. قالوا: فكذلك الكلب إذا أصاب بثقله فهو قياسا على السهم، فإذا فلا يؤكل، أنه لا يحل كما في السهم. والجامع أن كل منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ. قال: والثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب، ولم يستفصل. وستأتينا هذه المسألة المرة القادمة إن شاء الله بتفصيل طويل، هل هذه الصورة تدخل في آية التحريم؟ عندنا آية التحريم وآية التحليل، حرمت هذا آية التحريم، يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، هذا آية التحليل. فالآن عندما الجارحة تصدم الفريسة بثقلها، هذه الصورة هل تدخل في آية التحريم أو في آية التحليل؟ هذا سيذكره ابن كثير بالتفصيل المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.